الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة، باب قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليكم قال: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي. إيت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي، فيقول: ائتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه، فيقول: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيقول: لست هناكم، إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه، وقل يسمع واشفع تشفع، وقل يسمع واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله: إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى: خالدين فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. شرع عليه رحمة الله في ما ورد وصح عنده في تفسير سورة البقرة، وهي أول سورة نزلت في المدينة على ما قيل، إلا آيات الربا، إلى قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل مكية، لكن في حديث عائشة رضي الله عنها: ما أنزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. وسيأتي عند المصنف في فضائل القرآن. أول التراجم المتعلقة بهذه السورة في قوله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء المسميات كلها. يقول الحافظ رحمه الله: واختلف في المراد بالأسماء، فقيل أسماء ذريته، وقيل أسماء الملائكة، وقيل أسماء الأجناس دون أنواعها، وقيل أسماء كل ما في الأرض، وقيل أسماء كل شيء حتى القصع، وهذا أقربها. ودليل قربه قوله عز وجل كله، هو من ألفاظ العموم، علمه أسماء كل شيء ليهتدي بمعرفة الأسماء على الانتفاع والتواصل وفهم الخطاب من الله عز وجل. وانتقل هذا العلم منه عليه السلام إلى ذريته. الحديث الذي ساقه متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الإيمان، قال فيه: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال حدثنا هشام بن الدستوائي، قال حدثنا قتادة وهو من الدعامة السدوسي عن أنس رضي الله عنه، ثم حول الإسناد قال: وقال لي خليفة وهو ابن خياط، قال له: هذا الحديث مذاكرة أو على سبيل التحديث؟ وخليفة بن خياط من شيوخي. قال: حدثنا يزيد بن زريع وهو أبو معاوية البصري، قال: حدثنا السعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة، فمداره في الطريقين عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون، يلهمهم الله عز وجل هذا القول وهذا الطلب، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، لو حرف تمن وطلب، استشفعنا طلبنا من يشفع لنا، لأن المقام طال بهم. فيأتون آدم، وفيه دليل على أن الناس في يوم القيامة يميزون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويرون مقاماتهم وكرامات الله عز وجل لهم ويعرفونهم بأسمائهم. وقوله يجتمع المؤمنون، الله أعلم هل يشمل هذا كل المؤمنين أو يجتمع طائفة منهم، وأحوال الآخرة لا تقاس على أحوال الدنيا، كيف يكون هذا الاجتماع وكيف يكون الخطاب وكيف يسمعهم ومن يتكلم عنهم. فيأتون آدم، فيه البداء بالكبير والبداء بالآباء على الأبناء، وإن كان الأصغر هو الفاضل، وهذا له أصل في السنة. فيقولون: أنت أبو الناس، كما يقال أبو البشر، أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، فكل الناس من ذريته عليه السلام. أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. هذا هو الشاهد. وفيه أيضا دليل على العموم الذي أشرنا إليه، أسماء كل شيء، سواء في الأرض أو في السماء أو في البحر، فكل ما علمته ذريته من أسماء الأشياء فهو بتعليم الله عز وجل لآدم. وفيه أن العلم من الله، وعلمك فهو المعلم سبحانه وتعالى، وقل ربي زدني علما، وأن العلم كله من الله، سواء العلم الذي يتعلق بالدين أو ما يتعلق بالدنيا. والعلم الذي علمه الناس قليل لا يذكر في علم الله عز وجل، كما قال عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، يعني في أرض المحشر. فيقول: لست هناكم، يعني أي في منزلة من يشفع، يعني قسطلاني عندك محمد هناكم إشارة، قال يعني هناكم هذه إشارة، ولا لا تهنؤون بشفاعتي؟ قال ويذكر ذنبه فيستحي، وذنبه هو قربان الشجرة وأكله منها، وفيه حياء الأنبياء من الله عز وجل، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهم أكمل الناس حياء من الله سبحانه وتعالى. قوله ذنبه فيه أن الأنبياء يذنبون، وأجمع العلماء على عصمتهم من الكفر والكبائر. ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم عن معظم الفقهاء والمحدثين من السلف والخلف إلى جواز وقوع الصغائر منهم، مع إجماعهم على عصمتهم من الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط من مرتبته وتسقط مروءته. وجواز وقوع الصغائر منهم استدلوا عليها بظواهر القرآن والأخبار، كما في هذا الحديث، كما في قوله عز وجل عفى الله عنك، وفي قوله عز وجل عبس وتولى، وقوله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، والتوبة لا تكون إلا من ذنب، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، هذا موسى فغفر له. قال عز وجل يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، هذا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال النووي رحمه الله وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إلى عصمتهم من الصغائر، وأن منصب النبوة يجل عن مواقعها أو عن مواقعها، وعن مخالفة الله تعالى عمدا، وتأول الأخبار على ما وقع سهوا أو أشياء قبل النبوة. قال النووي رحمه الله وهذا هو الحق، يعني وجه هذا أنه لا يصلح الاقتداء بهم إلا مع هذه العصمة. ثم قال عن القاضي عياض رحمه الله انظر إلى هذا الخطاب الذي ذكرت الأنبياء كلها في حق غيرهم، ليست بذنوب، عفوا، انظر إلى هذه الخطايا التي ذكرت الأنبياء كلها في حق غيرهم ليست بذنوب، لكنهم أشفقوا منها إذ لم تكن عن أمر الله تعالى. يعني ما سيأتي في كلام إبراهيم عليه السلام وكلام نوح، يعني قول نوح عليه السلام إن ابني من أهلي، هذا عده ذنبا واستغفر منه عليه السلام، وهذا لا يعد ذنبا عند غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن لقوة ارتباطهم بالله عز وجل وشدة خشيتهم منه استعظم هذا في حق الله عز وجل، وأنه سأل ما ليس له بعلم. قال آدم عليه السلام ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله، فيه أن الأنبياء أيضا يعرف بعضهم بعضا، ويعرف ذريته، ويعرف مقامات الأنبياء بعده. في قوله أول الرسل، إن كان إدريس هو جد نوح فيكون من الأنبياء، وعلى هذا فلا إشكال في قوله أول الرسل، ويكون إدريس من الأنبياء، هو ثاني الأنبياء بعد آدم عليه السلام. وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن في قوله عز وجل واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ولم يقل رسولا. وإن كان إدريس هو إلياس فهو من أنبياء بني إسرائيل عليهم عليه السلام، وعلى هذا فلا إشكال في الحديث هذا. وأيضا لا ينفي هذا نبوة آدم، فآدم نبي لكنه ليس برسول، ودليل نبوته أنه كلمه الله عز وجل. وعند أحمد وصححه الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي قال: قلت يا نبي الله، أو نبي كان آدم؟ قال: نعم نبي مكلم، وإنما لم يكن رسولا لأن ذريته بقيت 10 قرون على التوحيد. قال: فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. يعني هل علم هذا آدم بوحي سابق قبل أن يموت، أو علمه في يوم القيامة؟ في قوله إلى أهل الأرض، هل يدل على عموم رسالة نوح كعموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ليس في هذا ما يدل عليه، فإن هذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال في الصحيحين في حديث جابر: وبعثت إلى الناس كافة. وإنما قوله إلى أهل الأرض يعني في زمانه، أو معناه أول رسول أرسل إلى أناس في الأرض. ومما يدل على خصوصية رسالته لقومه قوله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، قال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال: أن أنذر قومك. ويشكل على هذا قوله عز وجل: لا تذر على الأرض، لكن يمكن حملها على الأرض التي العرض المعهودة التي فيها من عصاه عليه السلام، لا على عموم الأرض، والله أعلم. قال: فيأتونه فيقول: لست هناكم. يقوله الواحد منهم عليهم السلام تواضعا وإكبارا لما يسألونه، أو أنهم قد علموا أن هذا المقام المحمود، علموا في شريعتهم أن هذا المقام المحمود هو لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي ذكرنا: لست هناكم، لست في المكانة، لكن هناكم يعني على أصلها أنها إشارة. قال: ويذكر سؤاله ربه ما ليس له بعلم، في قول: ربي إن ابني من أهلي، فيستحي فيقول: ائتوا خليل الرحمن. فيه تقرر تفاضل الأنبياء عندهم، فإبراهيم أفضل من نوح عليه السلام فهو الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، كلمه الله كفاحا، رد خلافا للمعتزلة وغيرهم، وأعطاه التوراة. يقول العلماء في هذا التدرج يعني لماذا لم يلهم الناس، يلهم أهل الإيمان اللجوء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من أول الأمر؟ قالوا: في هذا التدرج إظهار لمقامه صلوات الله وسلامه عليه، فعجز من قبله زيادة في رفعته صلوات الله وسلامه عليه، أعظم مما لو قصدوه ابتداء. وكذلك فيه فضيلة لهؤلاء الذين قصدوا، فآدم لأبوته والبقية من أولي العزم عليهم الصلاة والسلام. فيأتونه، يأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس، فيستحي من ربه فيقول: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا. هذا المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيدعني ما شاء الله، يعني ساجدا، ثم يقال ارفع رأسك، ثم يقال هل القائل هو الله سبحانه وتعالى أو الملائكة بوحي من الله عز وجل. وأظنه جاء في بعض الروايات ثم يقول ويناديه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا، يعني من المؤمنين، فأدخلهم الجنة، يعني يظهر منه أنه يمشي معهم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، يعني وقعت ساجدا يعني مثل ما تقدم، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يعني في قول عجل خالدين فيها أبدا وهم أهل الكفر ووجب عليه الخلود، نعوذ بالله من مقامهم ومن حالهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب. قال رحمه الله: قال مجاهد إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين محيط بالكافرين الله جامعهم صبغة دين على الخاشعين على المؤمنين حقا. قال مجاهد: بقوة يعمل بما فيها. وقال أبو العالية: مرض شك وما خلفها عبرة لمن بقي لا شية لا بياض. وقال غيره: يسومونكم يولونكم. الولاية مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية، وإذا كسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقال قتادة: فباءوا انقلبوا. وقال غيره: يستفتحون يستنصرون شروا باعوا راعنا من الرعونة. إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا لا تجزي. إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا لا تجزي لا تغني. خطوات من الخطو والمعنى آثاره. ابتلى اختبر.
هذه عادة له رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب التفسير، أنه ربما رجع إلى أئمته وإلى أهل اللغة في تفسير غريب القرآن. قال مجاهد إلى شياطينهم، هذا في قوله عجل وإذا خلوا إلى شياطينهم، والكلام عن المنافقين. قال أصحابهم من المنافقين والمشركين، وروي عن قتادة إلى إخوانهم من المشركين ورؤوسهم وقادتهم في الشر، وهذا حصل منهم من المنافقين الرجوع إلى أهل الكفر، وحصل منهم تزكية لهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا ها لنخرجن معكم، هذا رجوع المنافقين لليهود والنصارى، رجوعهم للمشركين في قولهم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فهم يرجعون المنافقون ميالون لأهل الكتاب وإلى أهل الشرك، يتولونهم عن المؤمنين. يقول: وروى الطبراني نحو عن ابن مسعود ومن طريق ابن عباس قال: كان رجال من اليهود إذا لقوا الصحابة قالوا إنا على دينكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم وهم أصحابهم قالوا إنا معكم. والنكتة في تعدية خلوا بإلى، مع أن أكثر ما يتعدى بالباء ما قال وإذا خلوا بشياطينهم، وإذا خلوا إلى، أن الذي يتعدى بالباء يحتمل الانفراد والسخرية، تقول خلوت به إذا سخرت منه، والذي يتعدى بإلى نص في الانفراد، أفاد ذلك الطبري. ويحتمل هذا احتمال آخر أن يكون ضمن خلا معنى ذهب، خلوا إلى شياطينهم يعني ذهبوا إليهم، واحتمال ثالث على طريقة الكوفيين بأن حروف الجر تتناوب فإلى بمعنى باء أو بمعنى مع، لكن الذي يظهر أن استعمال هذا اللفظ فيه إشعار بشدة الميل، يعني كأنهم ركنوا إليهم واستأنسوا بهم. في قوله عزوجل محيط بالكافرين، هذا في قوله عزوجل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق والله محيط بالكافرين، قال الله جامعهم في الدنيا والآخرة. قوله على الخاشعين في قوله عزوجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني على المؤمنين حقا. قال مجاهد بقوة، يعني خذوا ما آتيناكم بقوة في خطابه لبني إسرائيل. قال يعمل بما فيه، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. القوة في الدين هو العمل به، العمل به لا بمجرد قوة الحفظ والتمكن فيه دون عمل، فما وجد العلم إلا لأجل العمل، ومن العمل الدعوة إليه كما في قوله عز وجل إلا الذين آمنوا هذا العلم وعمل الصالحات ومن هذا العمل وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. في قوله مرض شك، يعني في قوله عز وجل في قلوبهم مرض في إخباره عن المنافقين، هكذا نقل عن أبي العالية. وما خلفها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني عبرة لمن بقي. لاشية في قصة بقرة بني إسرائيل، لاشية فيها يعني لا بياض. وقال غيره، يعني غير أبي العالية وهو القاسم بن سلام أبو عبيد، يسومونكم، هذا في امتنان الله عز وجل على بني إسرائيل، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، يعني يولونكم ويذيقونكم. الولاية في قوله إيش؟ لا، الولاية بهذا اللفظ في سورة البقرة هنالك، ها ليست في البقرة، ها قال الولاية مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية، يعني في ارتباط بين هذا وبين، يعني قال أبو عبيدة في قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق في الكهف، الولاية بالفتح مصدر الولي وبالكسر، وولية العمل والأمر تليه. وذكر البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الكهف لا في البقرة ليقوي التفسير يسومونكم يلونكم، يعني هذا على سبيل الاستطراد منه رحمه الله. قال وإذا كسرت الواو فهي الإمارة الولاية. وقال بعضهم ومنهم قتادة الحبوب التي تؤكل كلها فوم، يشير إلى قوله عز وجل فادعوا إلى ربك، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من فومها. وحكى ابن الجرير أن في قراءة ابن مسعود الثوم بالمثلثة، وبه فسره سعيد بن جبير وغيره. فإن كان محفوظا فالفاء تبدل من الثاء في عدة أسماء فيكون هذا منها والله أعلم. هذا في استعمال الناس عندنا خاصة يبدلون الفاء بالثاء في مثل الفم، يقولون ثم، فهذا محتمل أن الفوم هنا لفظ عام في كل الحبوب التي توكل، ومن البقوليات أو أنها خاصة بالثوم. وقال قتادة، وهذا إذا كان مختصا بالثوم فهذا يدل على يعني
على سوء اختيارهم وقبيح صنيعهم، ما اختاروا إلا هذه الخبيثة وتركوا المن والسلوى وما من الله عجل به عليهم. وقال قتادة فباءوا في قوله فباءوا بغضب فانقلبوا، وقال غيره يستفتحون في قوله عز وجل لما جاءهم كتاب عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال وروى ابن قال الحافظ بن حجر وروى ابن إسحاق في السيرة النبوية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ لهم قالوا فينا وفي اليهود نزلت، وذلك أن كنا قد علوناهم في الجاهلية فكانوا يقولون إن نبيا سيبعث قد أضل زمانه فنقتلكم معه، فلما بعث الله نبيه واتبعناه كفروا به فنزلت. وروي أيضا عن ابن عباس يستنصرون يستفتحون يستنصرون، شروا باعوا، بينما اشترى أخذ، ومنه قول وشروه بثمن يعني باعوه بثمن بخس، راعنا بالتنوين من الرعونة. قال إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا يعني أن يصفوه بالحمق قالوا راعنا، قالوا راعنا. يقول الحافظ رحمه الله هذا على قراءة من نون، وهي قراءة الحسن البصري وأبي حيوة. ووجه أنها صفة لمصدر محذوف أي لا تقولوا قولا راعنا أي قولا ذا رعونة، فالنهي عن المعنى لا عن اللفظ. قال وقرأ الجمهور راعنا بغير تنوين على أنه فعل أمر من المراعاة، وإنما نهوا عن ذلك لأنها كلمة تقتضي المساواة، وقد فسرها مجاهد لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك أو خفف علينا أو يسر علينا، إذا أردت الطلب التيسير فلا تستعملوا هذه اللفظة. وفيه الأمر بالعدول عن الألفاظ الموهمة التي قد توهم المعنى الفاسد. قال لا تجزي في قوله واتقوا يوما، لا تجزي يعني لا تغني خطوات من الخطو في قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات. خطوات جمع خطوة وخطوة، وخطوات جمع قلة، وللكثرة خطأ يعني حتى اليسير والقليل من خطوات الشيطان لا تتبعونها. في قراءة علي خطوات بالهمز من جمع خطيئة، وهذه لها وجه في الرسم القرآني وأيضا في من جهة المعنى. قال والمعنى معنى الخطو الآثار، ابتلى اختبر في قوله عجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه يعني اختبره، ومن اختباره ما رآه في المنام من ذبح ابنه، هذا من الكلمات. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا منها. وقد ابتلي بغير ذلك عليه السلام وصبر. الله أعلم. ها زيد باب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الإيمان، وفيه ما أشرنا إليه قبل من ذكر ما يرتبط بالآية مما يشبه ما ورد فيها وإن لم يكن تفسيرا، فقوله عز فلا تجعل الله أندادا يشبه قوله عليه الصلاة والسلام أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فالحديث ما فسر الند ما معناه، لكنه بمعنى الآية. فالتفسير في منهج الإمام البخاري رحمه الله أعم من ذكر معنى المفردات أو معنى أو تأويل الآيات، إذا قلنا التأويل هو معرفة المعنى. قوله عجل فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، لمفعول تعلمون، مفعول تعلمون محذوف، وأنتم تعلمون ماذا؟ يعني وأنتم علماء، كيف تجعل الله أندادا وأنتم علماء أهل علم وتبصر؟ أو وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شريك، وأنه خالق ما ذكرتم من الأنداد. هذا الاحتمال الثاني. قال رحمه الله حدثني عثمان بن أبي شيبة وهو الكوفي قال حدثنا الجرير وهو من عبد الحميد الرازي عن منصور وهو المعتمر عن أبي وائل الشقيق عن عمرو بن شرحبيل وهو الهمداني عن عبد الله وهو بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ هذا السؤال سؤال من أسئلة الأذكياء وأسئلة العاملين الوجلين من الله عز وجل، وهذا يقابل سؤاله عن ما عن أعظم المأمورات أي الأعمال أحب إلى الله، فهو يريد العمل ويريد الترك. هذا الكنيف الذي امتلأ علما رضي الله عنه وأرضاه، هذا السؤال الذي ينفع. وفيه الدليل على أنه تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم تفاوت الذنوب، وهذا هو الحق. وإن كانت كلها عظيمة في حق الله عز وجل، لكن النصوص دلت على أنها متفاوتة باعتبار مفاسدها على العبد أو على الجماعة. قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ففرق بينهما. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ شوف حتى الإخلاص عند الله، يعني بعض الذنوب قد تكون عظيمة عند الناس لكنها قد لا تكون ذنبا، لكن الناس قد لا يرضون عن من يفعلها، فالناس قد لا يرضون عن من يفعل الطاعة. يعني الإمام إذا طال في الصلاة ما رضوا عنه، إذا صلى على السنة سقطوا عليه. وبعض الأفعال قد تترك خشية الناس، هذه دقائق في القلوب، ما يعني يستحي أن الناس يرونه على هذا الفعل، يقول ما يريد أن يراه الناس وهو يفعل كذا وكذا. فالمراقبة للناس ليست لله. هنا أي الذنب أعظم عند الله، وفيه التفات إلى الآخرة، يعني يخشى أن يلقى الله بهذا الذنب. قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، والند هو النظير أو المثيل. وفيه دليل على أن فيه استدلال بالربوبية على الإلهية، فالذي يستحق العبادة هو للخالق، كما قال عز وجل فمن يخلق كمن لا يخلق. قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه أول أمر في القرآن يا أيها الناس، وأول نداء اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالذي خلق هو الذي يستحق العبادة، وهم يوقنون أن هؤلاء الأنداد لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قلت إن ذلك لعظيم، هذا اهتمام الصحابة بالتوحيد واهتمام الداعية العظيم هذا صلى الله عليه وسلم به، وتحذيره حتى المؤمن من الشرك. بعض الناس كيف يقول كيف تخاطب المسلمين ما تحدثونهم إلا عن التوحيد، كأنهم من المشركين. لا، يخاطب الناس، الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. قلت إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. ما أدري من أين قيدت هذه من عند ابن الملقن، أظنه منه رحمه الله. يقول في هذه الجملة ذم للبخل، يعني هذا الذي يقتل ولده بخيل، وكان كريم نفس قال: يتضمن ذم البخل الذم الشديد، فإنه حمله على قتل ولده. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قلت: ثم أي؟ طبعا هذا من الكبائر، وهي وصية الله عز وجل في ضمن الوصايا العشر في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم. وجعله فقهاء العصر عاما في 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 مسألة الإجهاض، فإن حالات كثيرة من الإجهاض دافعها البخل. قل: ما أدري، ما أقدر أنفق عليه، ما أقدر أربيه، العدد كثير. ولذلك صدر القرار بالتحريم الإجهاض ولو كانت النطفة محرمة، خاصة بعد نفخ الروح. ومن من من ما يشبه القتل هذا التخلي عن نفقة الأولاد، وهذا كثير في غير بلاد المسلمين، يعني في الدول الكافرة يتخلى الوالد عن ولده والولد عن والده، يرميهم في دور العجزة ولا ينفق عليهم، وهذا من تضييع الأمانة. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. لفظة تزاني فيها الإغواء، أفسدها حتى مالت إليه، ما قال أن تزني، لأنه أفسدها على زوجها، ما هو مرة ولا مرتين. الحليلة سميت بذلك لأنها تحل له دون غيره، أو لكونها تحل معه في المسكن، أو لأن كل منهما يحل إزاره أو يحل إزار صاحبه. هذه الحليلة، الزوجة تسمى حليلة، وتسمى العرس والضعينة والربضة والطلعة والحنة والبعلة والضنينة والجارية والفراش والعرس والزوجة والأهل والسكن. أهل اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم نطق وهو أفصح الخلق بهذه الكلمة حليلة، يعني ما أدري هل حتى سمعت قبله هذه اللفظة الجميلة أو لا. وهذا الفعل من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، كما في البخاري. في ما ذكره صلى الله عليه وسلم هنا ذكر كبيرتين من السبع الموبقات التي جاءت في حديث أبي هريرة، وهما الشرك والقتل، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأعظم القتل قتل الولد. ولذا بدأ النهي به في آيات الوصايا العشر في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا الفاحشة، ولا تقتلوا النفس. فهذه عظيمة وتلك أعظم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.